السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أي أنه إذا صار ينقل كلام الناس من غير تثبت فسيقع في الكذب المخالف للحق. وبمناسبة هذا الحديث ذكر للبعض أن نقول أن مجلس العلم أفضل من الصلاة مطلقا، وهذا كذب، بل نقول أفضل من صلاة النافلة كما قاله الشافعي رحمه الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل علم خير من فضل عمل. لاحظ الحديث: فضل علم خير من فضل عمل. فضل العمل نوافل، لكن لا شك الفريضة خير من النافلة، والفريضة الصلاة خير من أن يجلس الرجل مجلس العلم، لأنه سينفذ العلم في هذه الصلاة التي افترضها الله، الذي يعاقب إذا ما فعلها في وقتها، هذا يخالف العلم حينئذ. ولذلك ينبغي المسلم أن يتثبت قبل أن ينساق وراء الإشاعات، خاصة إذا كانت الإشاعة على معلمي العلم، فستكون حينئذ جريمة يعاقب عليها أشد العقوبة ينبغي، لأنه لا يعرف الناس طريق العبادة إلا من طريق ذوي العلم، فإذا أشيع عنهم الخطأ من غير تثبت فسيؤدي ذلك للنفور والصد عن سبيل الله. وذلك يقولون: كلما ازداد إيش الحق، كلما ازداد الحق زاد إثم الغيبة، فغيبة الوالد ليست كغيبة الابن، غيبة الوالد أشد، غيبة ولي الأمر ليس كغيبة الجندي، غيبة صاحب العلم ليس كغيبة العامي، فكلما كان للإنسان حق كانت غيبته أشد لما يترتب على ذلك من مفاسد، وخاصة إذا ضم إلى الغيبة بهتان. البهتان كما جاء في الحديث: من قال في أخيه ما لم يقل، من قال في أخيه ما لم يقل، أسكن في رضغة الخبال حتى يخرج ما قال. ما هي رضغة الخبال؟ عصارة أهل النار. يوقف الرجل: أنت قلت كذا عن أخيك، هل هو كما قال؟ المهم إذا تكلم في مسلم، خاصة إذا حرش على ذوي العلم، فيكون أشد وأنكى، يسكن رضغة الخبل وهي عصارة أهل النار حتى يخرج مما قال. كيف يخرج؟ فنسأل الله العافية، كم تكون مدة لبثه في عصارة أهل النار يتخوض فيها؟ هذا عذاب شديد، بسبب أنه افترى الكذب ومن غير دليل ولا برهان، وسيما النية. تذكرون كيف طريقة الكفار مع الأنبياء؟ درستم في التفسير، ادرسوا التفسير أو تدبروا ما ذكر ما أخبر به الواحد القدير، لترى أن فيه ناس معنا يشابهون أهل الجاهلية الأولى في مقت الأنبياء واستهزاء بهم أو أتباع الأنبياء. ألم تذكروا أولئك الذين قالوا يريد إيش؟ أن أخبروا أنه يريد أن يترأس عليكم، مش الآية؟ ها؟ تذكرونها؟ يريد أن يتفضل عليكم. شوف كيف أنزلوا قيمة النبي بأنه يريد بهذه الدعوة نفسه أن يتفضل عليكم. واليوم نسمع أحد الأفاكين يقول: إنما الأستاذ يقول هذا الكلام لتجلسوا إليه ويترك الصلاة. شوف الفجور كيف فجور، سبحان الله العظيم. فإذا كان ذلك كذلك، فعلى المسلم أن يتثبت من الكلام قبل أن ينشره بين الناس، ولا يحدث في الناس ضغائن وفرق بسبب إشاعات. بل أنه يسكت عن الكلام أصلا أن يشيعه إذا أدى إلى فتنة. إذا حتى الكلام إن كان حقا وأدى إلى فتنة فيجب أن يسكت عليه، كيف والكلام باطل؟ فعلى أهل الإسلام أن يتوادوا فيما بينهم ويتثبتوا في المعلومات قبل نقلها وإفشائها حتى لا تحدث فتن في الأرض. الله غني والله غني عن العالمين. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة القمر وقول الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وكان كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لما ذكر تبارك وتعالى حال المكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم وأن الآيات لا تنفع فيهم ولا تجدي عليهم شيئا، أنذرهم وخوفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذبة للرسل وكيف أهلكهم الله وأحل بهم عقابه، فذكر قوم نوح أول رسول بعثه الله إلى قوم يعبدون الأصنام.
ترى كان قوم نوح موحدون، يعني يعبدون الحي القيوم وحده لا يشركون به شيء. ما الدليل على هذا قبل ظهور الشرك يعني فيه؟ ما جاء في صحيح البخاري معلقا وكذا في صحيح ابن حبان أبو حاتم رحمه الله، الذي في صحيح ابن حبان مرفوع للنبي والذي عند البخاري موقوفا على ابن عباس، أحدهم أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، قوم نوح على الإسلام كلهم على الإسلام. فإذا قوم نوح كانوا على الإسلام، قوم نوح كانوا على الإسلام. طيب كيف حدث فيهم الشرك؟ الأرض إذا كانت عامرة بالتوحيد ما فيها مشرك ولم تظهر فيها العقوبات حتى أشرك الناس، ولذلك آخر الزمان ستظهر الخيرات في الأرض، يعني الرمان الواحدة تكفي فئام من الناس، اللقحة الواحدة من اللبن الشات تكفي أمة من الناس بركة بسبب عدم المعاصي آخر الزمان، لما خاصة لما ينزل عيسى ويحقق العدل في الأرض. فلربما الأسد تشوفه يمر بجانب الغزالة ربما هو جائع ما يعدو عليها، تنتشر السماحة في الأرض والمحبة بين الناس لما تختفي المعاصي. فالمعاصي هي سبب تفرق الناس، ضغائن فيما بينهم، الوحشة من الصالحين، والخزايا والرزايا بسبب المعاصي. ولا شك أنكم ترون كيف انتشرت المعاصي وتساهل الناس بها، تدخل البيت تجد التلفزيونات، تجد الثياب الطويلة تحت الكعب معلقة في الدولاب، تجد الشغالة تدخل من غير حجاب كأنها من أهل البيت، تجد أمواس الحلاقة في الحمام كلما ذهب يومين إلى العمل حلق لحيته، معاصي نسأل الله العافية. فحينئذ انتشار هذه المعاصي سبب لما ترون من نقص الأرزاق، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم إيش يرجعون. فلا شك أن هذه المعاصي من أعظم أسباب النقص. قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. فحينئذ هذا البلاء الذي نراه لا يعالج بالثورة، كما سمعت أحد أخواننا جاء يقولوا يوم الجمعة بيقيمون في مصر ثورة الغلابة. قلت في نفسي الغلبان يسوي ثورة؟ على كل حال، مثل هذه الثورات ليس هي الحل. الحل رجوع الناس إلى الله. قال ابن تيمية: يا عبادي، يقول الله يا عبادي: لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والرجوع إليه، فإني بذنوبكم سلطتهم عليكم. فالإنسان يسلط عليه، حتى ولده أحيانا يسلط عليه فيحدث شغب ويحدث بسبب ذنوبه، فإذا تاب إلى الله صلح الولد، صلحت الزوجة، كما قال منه الفضيل أو الثوري، قال: إني لأرى أثر معصية ربي في خلق زوجتي ودابتي. الدابة والولد والوظيفة والرزق في المتجر كله يقل بسبب المعاصي. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أظهر قوم نوح وما أظهروا معصية وهي البدعة، ثم بعد هذا ظهر الشرك فيه. فإذا المعاصي والبدع بريد الكفر، فما كان في قوم نوح شرك، وما كان في قوم نوح شيء من الكفر، إلا أنهم هم أنفسهم عصوا الله بذلك الابتداع، فصوروا صور الصالحين وابتدعوا في الدين، فصاروا يعبدونها من دون رب العالمين، فحينئذ وقع الشرك فيهم، نسأل الله العافية. وبعث الله لهم نوح ينكر عليهم تلك الأصنام ويدعوهم لعبادة الرحيم الرحمن وإفراده بالعبادة. فإذا على المسلم أن يجدد العهد مع ربه، يقول: أنا أعترف في مخالفة كذا وكذا، يرجع عنها ويستقيم على دين الله، خشية أن يعاقب مثل قوم نوح. قوم نوح بدأوا بمعصية أو بدأوا ببدعة ثم آل بهم للشرك ثم الغرق. فالإنسان يترك المعاصي كلها، لا يتهاون فيها، لأن قد تؤول به للشرك. فإذا قال قائل: اعطني سبب من الأسباب التي بسببها المعاصي تؤول للشرك، من أعظم الأسباب ما هو؟ أن المعصي تنقص الإيمان. أجمع أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص. فإذا تجرأ الإنسان وفعل معصية نقص إيمانه. اليوم الثاني نفس المعصية ما تاب منها نقص إيمانه. اليوم الثالث حتى يصير بينه وبين الكفر شعرة نقص. أول مع الإيمان والذكر وحضور الدروس وكذا الإيمان زاد، فصار حجاب كبير من الشرك، حجاب عظيم حصن، لدرجة أنه إذا سمع إنسان يستهزئ في المجلس امتعض وقام للمجلس، قلبه ممتلئ إيمان. طيب يرق الإيمان هذا، يرق مع المعاصي حتى يغلبه السفهاء أعداء الأنبياء الذين يستهزئون بالأنبياء والرسل والعلماء، فإذا جلس معهم ما يمتعض من كلامهم، يقبل كلامهم ويضحك معهم فيكفر مثلهم، لأنه ما عنده رادع. الإيمان قل مع الأيام، كل يوم ينظر تمثيلية نساء كاسيات عاريات، كل يوم يصدر منه غيبة، يصدر منه كلاما محرما، من نميمة، من سخرية، من سوء ظن بالناس وسوء ظن بالعلماء، يصدر منه إلى أن قل إيمانه. ثم جاءته مثلا أي مصيبة كموت ولد وإذا به يكفر بالرحمن، ما في رادع. ليش يا رب كذا؟ ليش يقعد يكفر؟ ليش؟ لأن مع الأيام قل إيمانه بالإيش؟ بالمعاصي. زوجته نكدت عليه ما لقي نفسه اللي يسب الدين. ليش تسمعون هذه الحوادث؟ ليش زوجي يسب الدين؟ ليش هو بدأ بالمعاصي رق إيمانه، أي غضب ذهب للدين، ترك كل الناس إلى الدين. ليش يصبح الإنسان مع المعصية مضطرب الفكرة، أحمق، غباوة عنده، لأن المعاصي تغطي على العقل من شؤمها فلا يحسن التصرف. فعلى المسلم أن يكون مطيع لله، مطيع لله سبحانه وتعالى ولرسوله، حتى ينجو من هذه الآفات، والتي كما سمعتم قوم نوح كان آخرها الغرق. الغرق وهو من أشد أنواع العذاب. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغريق شهيد؟ من جرب الغرق عرف كيف أنه عذاب. فعذب الله بالغرق طائفتين مشهورتين، قوم نوح وقوم فرعون، لأن الغرق من أشد العذاب، أشد الحريق، حيث أن الحريق مدة الموت فيه أسرع، فيتألم قليلا لكن مدة ليش الموت فيه أسرع. أما الغرق يتنفس الماء ويرجو النجاة فيتعذب بالاختناق حتى الموت. ولذلك عذب الله قوم نوح وقوم هذا. فإذا قلت لكن يوم القيامة جهنم مو بالغرق لكن بإيش؟ بالعذاب، قلنا لك هو ذاك مثل هذا، فإنها فضلت نار الآخرة على الدنيا 69 جزء كلها مثل حرها. فحينئذ على المسلم أن يحذر عقوبة الله ولا يتهاون المعاصي، كما نرى البعض يسمع العلم ويخالفه لهوى متبع أو لرجاء، يقول إن شاء الله ما أموت إلا أنا تبت، أو إيش المجتمع يقول علي لو فعلت. يا أخي لا تنظر إلى المجتمع ولا تنظر إلى ما يقال عنك، انظر ما يقول عنك الرب سبحانه وتعالى. فمن التمس رضا الناس بسخط الله سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. نعم.
قال رحمه الله: فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فامتنعوا من ترك الشرك وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ولم يزل نوح يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فلم يزدهم ذلك إلا عنادا وطغيانا وقدحا في نبيهم. ولهذا قال هنا: فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون، لزعمهم أن ما هم عليه وآباؤهم من الشرك والضلال هو الذي يدل عليه العقل.
إذن مكث نوح 1050 سنة يدعو قومه، ومع ذلك قدحوا فيه، ما احترموه، قدحوا فيه وتكلموا عليه وعاندوه، يجعل الداعي تسلية، ما يقول أنا أدعو قومي وأحسن إليهم وأعطيهم العلم وأفيدهم وهم يقابلوني. نوح قبلك يا أخي جلس في قومه 1050 سنة، ما آمن معه إلا قليل، والباقي يسخر به. يا نوح تبني سفينة في البر، إيش السفينة تمشي على اليبس، يسخرون به كل ما مروا به ويضعون أصابعهم في آذانهم، إيش الإشكال؟ اصبر كما صبر نوح. فلا ينبغي أن يجد من دعا إلى الله في نفسه شيء. نعم قد يؤدب الساخرين كما أدب النبي كفار قريش لما استهزأوا به وألقوا عليه سلج الجزور، قام فقال: اللهم عليك في قريش، شدد عليهم الكلام حتى يتأدبوا. لكن ليس معناه أنك توقف عن الدعوة، تارة الدعوة تشديد تارة رخاء بحسب الموقف. نعم.
ثم قال رحمه الله: لزعمهم أن ما هم عليه وآباؤهم من الشرك والضلال هو الذي يدل عليه العقل، وأن ما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام جهل وضلال لا يصدر إلا عن المجانين، وكذبوا في ذلك وقلبوا الحقائق الثابتة شرعا وعقلا. فإن ما جاء به هو الحق الثابت الذي يرشد العقول النيرة المستقيمة إلى الهدى والنور والرشد، وما هم عليه جهل وضلال مبين. وقوله: وازدجر، أي زجره قومه وعنفوه عندما دعاهم إلى الله تعالى، فلم يكفهم قبحهم الله عدم الإيمان به ولا تكذيبهم إياه، حتى أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه. وهكذا جميع أعداء الرسل هذه حالهم مع أنبيائهم. فعند ذلك دعا نوح ربه فقال: إني مغلوب، أي لا قدرة لي على الانتصار منهم، لأنه لم يؤمن من قومه إلا القليل النادر، ولا قدرة لهم على مقاومة قومهم، فانتصر اللهم لي منهم. وقال في الآية الأخرى: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
ما هو كان الأفضل الصبر أو الدعاء عليهم؟ هذا أقوله لأبين لك فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي. فهي نائلة، كل من مات لا يشرك بالله شيء، يعني يستحق الشفاعة، وليس هذا مذهب المرجعة. من مات لا يشرك بالله شيء، زنا سرق يشفع النبي ويدخل الجنة، لا يفهم هذا كذا، لكن مقبولة يعني الشفاعة لو شفع. فالرب يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ورفعنا فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فمن ذلك رفع نبينا درجات فوق الأنبياء، فإنه خاتم الرسل وأفضلهم، وإنه صلى الله عليه وسلم صبر حتى أنه ضرب بالحجارة، ولم يذكر في نوح أنهم ضربوه بالحجارة، ولكن نبينا ضرب بالحجارة حتى أدميت قدماه، فجاءه ملك الجبال فقال: يا محمد، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين جبلين. فقال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيء، وحلم عليهم وتركهم، عفى عنهم صلى الله عليه وسلم، وتارة اكتفى بالتشديد والدعاء عليهم حتى يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال: اللهم عليك بقريش صلى الله عليه وسلم. لكن نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قالوا: يا نوح اشفع لنا، فلم يشفع لهم. لما قال: كانت لي دعوة فجعلتها على قومه، أو كما قال: فاذهبوا إلى غيره. فدل ذلك على أن الصبر أفضل. ذنون لما ما صبر وخرج من عند قومه ولم يواصل دعوتهم، إيش حصل له؟ التقمه الحوت. فهذا يدل على أن المصابرة حتى الموت أفضل. نعم أفضل. نعم.
قال رحمه الله: ولا قدرة له على مقاومة قومه فانتصر اللهم لي منهم. وقال في الآية الأخرى: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الآيات. فأجاب الله سؤاله وانتصر له من قومه. قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، أي كثير جدا متتابع. وفجرنا الأرض عيونا فجعلت السماء ينزل منها من الماء شيء خارق للعادة، وتفجرت الأرض كلها حتى التنور الذي لم تجر العادة بوجود الماء فيه، فضلا عن كونه منبعا للماء لأنه موضع النار. فالتقى الماء أي ماء السماء والأرض على أمر من الله له بذلك قد قدر، أي قد كتبه الله في الأزل وقضاه عقوبة لهؤلاء الظالمين الطاغين. وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي ونجينا عبدنا نوحا على السفينة ذات الألواح والدسر، أي المسامير التي قد سمرت بها ألواحها وشذبها أسرها، تجري بأعيننا أي تجري بنوح ومن آمن معه ومن حمله من أصناف المخلوقات برعاية من الله وحفظ منه لها عن الغرق ونظر وكلاءة منه تعالى، وهو نعم الحافظ الوكيل.
اليوم كيف تسلك مسلك نوح في الصبر مع الناس؟ كيف تدعو إلى الله؟ أولا أطلب العلم طلبا قويا، وخذ الكتاب بقوة بجد واجتهاد. بعض الناس يطلب العلم طلب سطحي يشبه النزوهات، نزوها كذا يعني، إذا وجد وقت فراغ قرأ كلمتين ومشى، ما عنده جدية في الطلب. هذا يخشى عليه إن ما يتخرج عالم. تذكرون الطبيب متى كان يشق المشرط، يضع المشرط على البطن. لما درس ودرس في اليوم كان يجلس على الكتب والمجلدات 8 ساعات 9 ساعات حتى تمكن يمسك المشرط ويعرف كيف يشرط الجلد، ويعرف طبقات الجلد، ويعرف الأعصاب وين مكانه، يحسس والأوردة حتى يسوي نزيف ثم يضرب المشرط. علم علم. وتجد شفت بعض الأطباء كان من القرابة يبكي من كثرة الدراسة، فيجد مقفل عليه المكتب وقراءة قراءة 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 جد واجتهاد لا إله إلا الله، ثم سلم شهادة اطمأن المرضى أن يفتحوا بطونهم عنده بل قلوبهم. يقول بفتح قلبك، تفضل الطبيب تعالج قلبك، يقول تفضل رجلك واثقين فيك، خذ رجلي ما موت، خذ رجلي. من وين جاء هذا الثقة فيه؟ العلم. درس، جالس فحول الأطباء وسمعوا منه نقاشه مع المرضى في سنة الامتياز حتى حكموا عليه أنه طبيب. اسمعوا، كذلك اليوم الطالب يقدم البحوث للأستاذ بعد ما درس عنده سنين، يقدم له بحوث ويرى الطالب إذا انتقدوا في أشياء في الصميم كما يقال ما بعد نشأ معناها في الطلب. المهم يعرف الطالب من نفسه مشاهد أستاذي عليه إذا كان ما يقتبس نفس كلام العلماء من غير شخصية العلمية، بل يظهر شخصية العلمية ويحكم عليها العالم فيكون من أهل العلم، فيطلب العلم جدية ليس فقط مثل ما يقول هذا النزهة نزهة، لا، يقتني مكتبة، يدرس كلام المعلم دراسة صحيحة، يراجع فيما أشكل عليه كما كان يدرس الطب كما كان يدرس الهندسة، فأصبح يتعامل مع كائن ويصنع. فلماذا في هذا العصر نرى هذا الإهمال؟ طالب الشريعة لا يتخرج في الغالب عالم. ليش؟ بلد كبيرة تجد فيها في بلد من بلادها 55 مليون شخص، فكيف بالدولة كلها عربية مسلمة لا تجد فيهم عالم تطمئن إليه، إلا واعظ، إلا خطيب، إلا طالب طويل بعلم أو طالب يعني علم ممكن أن يستفاد منه في أشياء. ليش؟ استهان الناس بالعلم، كثير من الناس. فإذا صاروا في الشريعة كما أسمع، وكنت كان معي طلبة في الشريعة لما كنت أدرسها من قبل في الجامعة، أسمعهم يقول جينا للشهادة، هكذا أسمع البعض، وأسمع البعض يتنادون ليلة اختبار بالملخصات طول السنة ما يدرسون، كيف يتخرج عالم هذا؟ وأذكر طلبة ينافسوني عند المعلم، أنا أقول للمعلم خل المادة يعني 120 صفحة عشان نستفيد، هذا يقول لا 20 صفحة 30 صفحة عشان ننجح، والفصل كله هكذا إلا قليل. طيب كيف يتخرج علماء هؤلاء؟ فلما يأتوا للطب اشتد ويدرس، لأنه ما يرحم الطب اللجنة ما تخرج الطبيب خشية أن تتورط في دماء الناس، فاللجنة تكون قوية. فلتجي الشريعة من آثار دعوات الجماعات الفاسدة دخلت جامعاتنا هذه الدعوة، تقليل هيبة الشريعة. كيف؟ اعطوهم ملخصات، اعطوهم مسألة سهلة، اعطوهم اعطوهم اعطوهم، منين طلع طالب دليل ما يفقه شيء ومالئ كذا ولابس البشت متخرج من كذا، وهو تسأله ضعيف جدا. ما السبب؟ السبب عدم العناية بالعلم. إنما الذي خرج من هذه الجماعات كان له جهود خاصة يجتهد فيها، نعم، وظفر بعض المعلمين الذين أعانوه ثم ولا الغالب، أنا أتكلم عن الغالب الآن، ولا فيه الحمد لله استفادة وفي الجامعة استفادة، لكن الغالب لم يعط الشريعة حظها. والمصيبة أنه بعد هذا الضعف الذي هو يعرفه من نفسه يزاحم على التدريس، يزاحم على الفتوى، مشكلة كبيرة، ولا يخشى ولا يتورع. فحينئذ كيف يسلك هذا مسلك الأنبياء في العلم؟ فبعد العلم والصبر عليه وطلبه بقوة وجد واجتهاد يبدأ يرى نفسه، تسيسر له في الحي الذي هو عايش فيه، ويبدأ بحيه وبقرابته، تيسر له أن يكون له درس عام ما تيسر لك، إذن الدرس الخاص الفردي، يلقى جاره يتعرف عليه، بشرب عندك شاي، تفضل عندي، ثم يلقنه المحرمات الذي يراها، لأن الأنبياء كانوا يلقنون الناس، ينكرون عن الناس المحرمات الظاهرة، شعيب، لوط، نعم، وغيرهم. لا تنقص الميزان، شوف في الإضاحة في الحي مثلا الجوالات يفتحون على شيء حرام، يزور جاره يعطيه هذا الأمر، ينكر عليه. إذا كان مجلس عيد، مجلس قرابة، أنكر عليهم ما يحضر في الجوالات واليوتيوب، والنساء كاسيات عاريات. المهم يتكلم في معاصي العصر من شرك، وهو أعظم شيء كما نرى عباد البدو والحسين، والبدع كالخروج على الحكام وإثاث ثورات فيكون يقوم مقام الأنبياء، لكن بالصبر، بالصبر. فمو بلازم الداعي يعني كله درس، مو بلازم. يقول ما سير لي ما أكون داعي إلى الله حتى عندي درس وعندي طلاب، لا مو بشرط. ما تيسر لك مجلس تعليم بالمكالمة، بعد العصر تسلم على هذا، تتحبب لذا، تدعو ذا إلى فنجان قهوة عندك، نعم، إلى آخره، تلقنه الواحد. نوح هكذا يلقن الناس أفرادا وجماعات بحسب ما كان يقدر. فلا يمنع أنك مثلا ما عندك يعني درس عام أو شيء، تقول ما أدعو إلى الله، تحسب عند الله داعي إليه، وتحسب عنده، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الواتساب هذا مو سهل أبدا، مجموعات كثير ترسل لها دعوة، ترسل لهم معاصي يفعلها الناس، إنكار على تفلت البنات في الأسواق من غير رقيب. إذا لو كان معنا عايش نبي وش بيسوي؟ قولوا وش بيسوي، مثل ما سوى علماءنا، مثل بن باز بن عثيمين، مثل بينكر المعاصي الظاهرة، نعم، ويتعاونون معه السائلين ويسألون عن معاصي ويجيب عليها، خلاص هذا هو. أما يقول الإنسان اكتفوا اليدين، يقول أنا ما عندي درس، طيب أنا ما عندي، لا والله هذا من الكسل والعجز الذي تعيشه، بل افعل هذه العبادة العظيمة وهي توصيل الدعوة. إن كنت تحضر يعني بعض العلماء أول كان هو عالم ويحضر عند شخص ليس عنده إلا علم قليل، يرجو بركة العلم، بركة الدرس، بركة أن يغفر له المبارك وغيره، كان يجلس لعبد، قال يا إمام تجلس لهذا أنت أعلم منه كثير، قال ما في يعني متيسر لي حلقة في هذا البلد، شفت هذه الحلقة جلست حتى يغفر لي، هذا لعله يقصده، قال أرجو بركة الحديث، أرجو بركة أن يغفر لي ذنوبي، لذلك جلست الحلقة. نعم، إذا مو بشرط. فإذا اسلك مسلك نوح، اطلب العلم أولا، لا تدعو أبي جهل، الناس يدعو هكذا على كيف وما درس ولا شيء ويتخبط في الدعوة. فإذا كنت تخاف تخبط في الدعوة، ادعو المهمات فقط، مهمات الصلاة، الناس اهتمامهم بترك المنكرات والتبرج، إنكار الشرك إذا ظهر، إنكار الشرك الأصغر، حلف بغير الله بالأمانة بكذا، قل أنكر عليه، قل لا تحلف بالأمانة يا أخي، هذه شابهة الأنبياء حتى في الكلمة، هذه أن تنكر على الناس الغلط، ستجد ناس يعني ما يحبوك، لأن الناس ما يحبون إلا اللي جاملهم ويجي ويثني عليهم، ما شاء الله عليك يا جار، أنت أعلم الناس، أنت يحب هذا، لكن لو جئت له بالخطأ كره. فاصبر إذا دعوته، حتى لو أنه ما قبل كلامك، يأتيه مرة ثانية وثالثة ورابعة، وتشبه بنوح الذي كان مكث 1050 سنة ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، وستكون عاقبة لك. فانظر إلى قبور من كان يدعو إلى الله في الحي، يعني حي مات فيه ناس، واحد في حالة صلي صوم ولا يكلم أحد، فرضا دخل الجنة لأنه ما فعل معاصيه، وآخر كان كالنحلة يتعرف على ذا وينقل له فائدة، إذا شاف فائدة عن شيوخ يرسل لهم بالواتساب لأقربائه، يدعو، يطبع كتب وينشرها. فشوف النعيم اللي هذا في القبر فيه، هذا وين، فرق كبير، أن كل من سمع دعوة وعمل بها ارتفع، ارتفع في الجنة، ارتفع في الجنة، ارتفع بقدر ما يقدر. في إنسان يدعو معلم، إنسان يدعو بتوزيع شريط، يقتطع قطعة من كلام أستاذ ينشرها على 1000 في قناة يوتيوب والكذا يسمعوها ملايين، فيجي الوجور كبيرة يتبع فيها، مع أنه ما فعل شيء غير قص ولزق، لكن عمل، اسمه عمل. نعم.
قال رحمه الله، قال تعالى: جزاء لمن كان كفر، أي فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة من الغرق العام جزاء له، حيث كذبه قومه وكفروا به، فصبر على دعوتهم واستمر على أمر الله، فلم يرده عنه راد ولا صده عنه صاب، كما قال تعالى عنه في الآية الأخرى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. ويحتمل أن المراد أن أهلكنا قوم نوح وفعلنا بهم ما فعلنا من العذاب والخزي جزاء لهم على كفرهم وعنادهم. وهذا متوجه على قراءة من قرأها بفتح الكاف: ولقد تركناها آية فهل من مدكر، أي ولقد تركنا قصة نوح مع قومه آية يتذكر بها المتذكرون، على أن من عصى الرسل وعاندهم أهلكه الله بعقاب عام شديد. وأن الضمير يعود إلى السفينة وجنسها، وأن أصل صناعتها تعليم من الله لعبده نوح عليه السلام، ثم أبقى الله تعالى صناعتها وجنسها بين الناس ليدل ذلك على رحمته بخلقه وعنايته وكمال قدرته وبديع صنعته. فهل من مدكر، أي فهل من متذكر للآيات ملق ذهنه وفكرته لما يأتيه منها، فإنها في غاية البيان واليسر: فكيف كان عذابي ونذر، أي فكيف رأيت أيها المخاطب عذاب الله الأليم وإنذاره الذي لا يبقي لأحد عليه حجة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعلم، لأنه أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنى وأبينه تفسيرا، فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير،
الله أكبر،
وسهله عليه. والذكر شامل لكل ما يتذكر به العاملون من الحلال والحرام.
يعطوا وقت عباد الله لكتاب الله قبل وفاتكم، هذا نصيحة لي ولكم. تمر الأيام ما تقرأ القرآن في رمضان ونظرك في شاشة الواتساب أكثر من القرآن، هذا خلل. يعني حبك لكلام البشر وسماعه ماذا يقولون فيك أو حب تداول الكلام معهم أحب من المصحف. من سره أن يحبه الله، يقول النبي: فلينظر إلى المصحف. تهمت سر أن يحبك الله؟ ما قال فلينظر إلى كلام الناس ويكثر من الرسائل معهم، قال فلينظر المصحف. هذا حسنه صاحب الألباني في صحيح الجامع مرفوع: من سره أن يحب الله أن يحبه الله فلينظر في المصحف. ما تبي الله يحبك حتى يوفقك في تجارتك، انظر في المصحف. على الأقل قل للزوجة: ذكريني 10 صفحات بقراها قبل النوم، قول ذكريني لا تنسي. أما هكذا تمشي الأيام معك والمصحف بعيد عنك حتى توفى، فإن المصحف إذا هجر آخر الزمان يرفع ولا يبقى منه آية في الأرض، كالعقوبة للناس لأنهم ما اهتموا بها ولا تحاكموا إليه ولا قرأوه. لك الساعد حسر حسرة عظيمة إذا قام واحد من النوم ما لقي آية في القرآن، يروح المسجد يقرأ ما لقي شيء، فقر القرآن قبل أن يرفع. فإنه بيجمع العلماء سيرفع آخر الزمان، لعلك تصادق في هذا الزمان آخر عمرك في 80 في 90 رفع المصحف. الآن اقرأ، اختم على الأقل في الشهر مرة، ابدأ. شوف نصيحتي لك، الآن رحت العمل، طبيعة الحال بيشوفك الزملاء كيف حال قهوة يجلس إلى آخره، طيب ما في مشكلة اجلس، تجي لمهامك العملية عندك نص ساعة اختم فيها ايش جزء، خلاص اليوم الثاني جزء، ثم باشر أعمالك بعدها. أول شيء يبدأ به القرآن، جزء ثاني جزء ثاني، يجيك الشهر خلاص. أطعت الرسول في وصيته لمن؟ لعبد الله بن عمرو، اختمه في شهر. ثم الأشياء الغريبة اكتبها في ورقة قبل النوم، كثير ما تكلمت أنت والزوجة أحيانا ربما في الغيبة، اغتب تحت قرابتك، استبن الغيبة، استبدل ذلك بإيش؟ بالغريب القرآن. يقول والله اليوم في ختم الجزء مرت معي آية، مثل قوله تعالى يتعارفون فيها، نعم، مثل قوله تعالى سندس، ذكر السندس والاستبرق، ما الفرق بين السندس والاستبرق؟ يا زوجة توقعي، قالت والله ما أدري، يلا افتح التفسير، علمها الرجوع للتفسير، وانت كنت تعرف لكن ارجع الى التفسير، اقرأي اقرأي اقرأي، يعني تتعود ترجع، لا اقرأي كتاب كذا، يعرفها على الكتب، وهكذا تستثمر وقتك. الشيطان يشغلك عشان تبتعد عن كتاب الله فتضل، يشغلك لا تطيعه، خلاه عدو. في وقت المسند اقرأ الفقرة، اقرأ المسند.
قال رحمه الله: وأحكام الأهل، والذكر شامل لكل ما يتذكر به العاملون من الحلال والحرام، وأحكام الأمر والنهي، وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر، والعقائد النافعة والأخبار الصادقة. ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق، وهو العلم النافع الذي طلبه الذي إذا طلبه العبد أعين عليه.
والله ما أشهد القرآن، هل خلى النصراني يحفظ 10 آيات من الإنجيل؟ مصيبة عليه، لا تقول له هذا كلام، ينظر إليه كذا يقولت مجنون. فرآني أحد الأوروبيين وأنا في الطيارة في الطائرة أقرأ أقرأ أقرأ، يشوف ما قدام كتاب، أقرأ صفحات، نشكر الله على فضله، يسر القرآن للذكر، هل من الذكر؟ يسر حفظه، لا إله إلا هو، يسر حفظه سبحانه وتعالى. حينئذ طيب جزاك الله خير. فالمهم قال لي: إيش هذا أنت؟ كيف كيف ما قدامك هذا قاعد تقرأ كتاب في رأسك؟ ما استطاع أن يصبر، فبادرني بالسؤال، يقول أنا مندهش، يعني ما قدامك كتاب قاعد تقرأ وتقرأ وتقرأ، إيش تقرأ؟ فبلغته أن هذا كتاب الله. فلما يعلم هؤلاء أنه ميسر بالذكر وأنه هذا يسلم حينئذ إن لم يكن معاند، أنه لا يستطيع يقرأ التوراة والإنجيل هكذا، ما يمكن، قل له اقراها كاملة، ولا واحد فيهم حافظ التوراة ولا واحد فيهم حافظ الإنجيل، ونحن عندنا حفظة بالملايين. وش معنى هذا؟ يسره الله، لكن مع ذلك نقول من الخطر تحفظ القرآن وغير تعلم معانيه. كل سبحان الله من شفتهم يشتغلون، عملوا معاي عاملين في المساجد، كل اللي شفتهم يحفظون القرآن غير تعلم معانيه من أبعد الناس عن طلب العلم، ما يجلسون في حلقة علم. فلا تكن منهم، اهتم بالحفظ واهتم بتفسير القرآن والفقه حتى لا تكون كالخوارج. خلاص أكملها شوي هذه.
قال رحمه الله: قال بعض السلف عن هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله: فهل من مدكر.
نقرأ المسند، حديث كم؟ نكمل حديث الأمس. طيب، ما المقصود بالواشمة والمستوشمة؟ قال: لعن الله أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمحلل المحلل له والواشم المستوشمة، وهي من يغرز في جلده أو تغرز هي إبر توخزها متتابعة ثم تحشو أسفل الجلد الكحل ونحوه فيظهر رسم لا يمكن إزالته، وهذا ملعون. فإذا تاب هل يجب إزالته؟ لا، لا يجب، لأن مشقة شديدة، وتعصير طريق التوبة على الناس خطأ، خطأ تأثير التوبة على الناس. تقول لازم زيله، كيف زيله؟ دخل تحت الجلد واشترت باللحم. إن وجد آلات معاصرة بديعة تشيله ليزر خله يشيله، الحمد لله، ما وجد يتركه، لكن يحرص على إيش؟ تغطيته حتى لا يكون دعوة لغيره. يفتن بعض الناس ويقول: جميل، وين هذا؟ تقول: حرام. يقول: طيب حرام، الله غفور رحيم، وبيسويه يفتن به فلا تبرزه، تحايل في إخفائه قدر المستطاع. وابو بعض الناس عصفور الحج يقول منها توب منها يبقى، لأنه مو لازم أشيله. لا تكن هكذا، كن جد في 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 أمر، كما قال خذ الكتاب بقوة، لا تتحايل على الله. هو صحيح أنه ما يجب تأخذه، لكن لا تبرزه حتى لا يكون دعوة لغيرك لأن يفعلوا مثلك فيلعنوا، مثلا لعن طرد من العالم من رحمة الله. وظهرت آلة في ساكو تضرب الشعر، يعني شعر الإبط ما عاد يخرج بعد كذا، فيها ليزر ب700 ريال 400 ريال لا أذكر. فسمعت بعض المشايخ يقول إن شاء الله ما فيها بأس، لكن وقع في قلبي أمر ينبغي أن يراجع الشيخ وغيره هالكلام اللي قالوه. ليش؟ لأن الرب قال في الشيطان ولا مرنهم فليغيرن خلق الله. ومن المعلوم أن الخلق أن السلف قالوا في المختصي الذي يقطع الخصية غير خلق الله، غير خلق الله تكون في خصية قطعها، ها غير خلق الله أن تبقى فوي الصلاة تنمي الشعر، وابتلاك الله أنك تقصها كل 40 يوم، لا تأتي فتشترس هذه البويصلة تصير ما عاد في نمو، فنخشى أن يدخل في نوع تغيير خلق الله. المسلم أن يتق الله سبحانه وتعالى ويعمل بأوامره في القرآن والسنة، وما رابه شيء يدعه، ما أنكره قلبك فيش فدعه. ونهى عن النوح لأنه يدل على عدم الصبر، النوح فقد بايعه النبي على أن لا ينحن. وتبرأ النبي من كل سالقة وشاقة وحالقة أو كما جاء، فإنه من أعمال الجاهلية. ومانع الصدقة مانع الزكاة لا شك، قال صلى الله عليه وسلم خذوه ونصف ماله، خذوها الزكاة من الذي يمنعها وشطر ماله. لو ماله 10 مليار يؤخذ الزكاة ويؤخذ نصف المال 5 مليار عقوبة له. والمحلل هذا التيس المستعار، ما أدري كيف بعض الناس يفعل هذا، يأتي يعرض على صاحبه يقول والله أنا طلقت زوجتي والمشايخ يقولون ما ترجع لك حتى تزوج، وتزوجها والصباح طلقها وأعطيك فلوس، يعني فلوس وفراش، نسأل الله العافية. فيأتي التيس المستعار فيدخل البيت بغير حل، وحينئذ يقول بس اسمع، مو بس عقد من وراء ستور، عقد مع وطأ، لأنه قالوا المشايخ إذا ما وطأتها ما تحل، فهي مرة واحدة وخلاص. ايش هذا؟ أعوذ بالله، تيس فيجي هذا، تذكره ماشي للبيت فاتح الباب كالمسرور تيس، لكن لا بشماء. فحينئذ ينبغي النفور من هذا وترك العمل هذا المخزي الذي هو ملعون صاحبه، ملعون صاحبه. من الحديث بعده
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا حجاج،
حجاج بن محمد المصيصي ثقة،
قال يونس بن أبي إسحاق
السبيع صدوقهم
أخبرني عن أبي إسحاق
عمرو بن عبد الله الحمداني ثقة اختلط،
عن أبي جحيفة
وهيب بن عبد الله السوائي وهو صحابي
رضي الله عنه عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذنب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده،
الحمد لله،
ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستر الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. الله
أكبر، الحمد لله. هذا من نعم الله. وهذا حديث إسناده كما قال المحقق حسن. وفيه من الفقه ما يوافق حديث البخاري أن من فعل ذلك عن الحد فعوقب كانت كفارة له، وهو قوله من أذنب ذنبا في عوقب به فالله أعدل أن يثني عقوبته على عبده. فسبحان الله، الإنسان قد يعاقب بحادث السيارة، قد يعاقب بتألف الزوجة عليه وتنكيدها عليه 7 أيام ويتنكد عليه تنكد عليه، خلاص كفارته. ما يأتي من القيامة يعاقب بنفس الذنب الذي بسببه عوقب بزوجته وسلط تسليط عليه، أو أقيم عليه حد فلا يثنى عليه مرة أخرى يوم القيامة، يكون كفارة إيش له. وإن العبد جاء في الحديث إذا أراد الله بعبده خير عجل له العقوبة، مع ذلك لا ينبغي الدعاء بهذا، فلا تقول اللهم ما أخرت لي عقوبة في الآخرة فعجله لي في الدنيا، لا يجوز أو لا ينبغي. قال النبي لا تدعوا أنفسكم. فقد جاء في الحديث أخي تقبيل المصحف ما هي سنة، طيب تقبيل ما هي سنة، طيب فإيش؟ فدخل النبي على رجل صار كالفرخ الله المستعان من أصحابه، قال ما لك أو ما كنت تقول؟ قال كنت يا رب أقول، كنت يا رسول الله أقول يا رب ما عجلت لي من عقوبة في الآخرة فعجلها لي، ما أخرت لي عقوبة في الآخرة فعجلها لي في الدنيا حتى تكون الدنيا أخف من الآخرة. فنهاه أن يدعو على نفسه، وأمرنا حينئذ ندعو الله بالعافية، فماذا عبد بعد اليقين خير من العافية. نسأله أن يحسن ختامنا ويغفر لنا ويرحمنا ويدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة، ولا يؤخذنا بما فعل السفهاء منا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نلتقيكم إن شاء الله في درس المسلم في مسجد الهباش، أرجو عدم التأخير لأن لاحظنا في الآونة الأخيرة الطلبة يتأخرون الحلقة مما قد يفوتهم علم كثير. يا إخوان العلم فيه جهاد، يعطي الإنسان نفسه إلا اللي عندها ظرف هذا معذور، لكن العلم فيه جهاد، ما يقول وقت كذا وقت. وين أثر الجهاد عليك؟ السلف كانوا يجوعون 3 أيام ما يأكلون لأجل العلم، أحيانا أن اضطرهم ذلك، فأنت تتأخر في طعمة تطعمها وكلام وقيل وقال، لا يا أخي هذا عهد مو طيب، هذه صفة مو طيبة تأخر حلقات العلم. ما حكم إرفاق صور توظيف هي مع الحديث؟ خطأ، إذا وضعت صور مع الحديث ابتدعت في الدين، لأن الصحابة لما نشروا الحديث ما كانوا يرفقون مع صور. قدمت لشيخنا العلامة الوالد أسأل الله يمد في عمره ويحسن ختامنا وختامه وختامه ورقة، ولما كان بالطائف كنت جارا له وتمتعت بهذه الجيرة سنين وكنا نستفيد من الشيخ رفع الله قدره. فكنت في زيارة يوم وعرضت عليه ورقة مرسوم فيها دجاجة، هذه الدجاجة فيها أيدي ممتدة إليها وصحن أرز، صحن فيه رز وعليه مرقد الدجاجة، وطبعا جايبينها بشكل جميل يعني موجب نهجة كذا فأخذ ثم كتبوا حديث تحته يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل على قصعتها. فكتبت رسالة وأعطيته إياها ينظر هذا البحث يؤيده يستدرك عليه، فأقر البحث الحمد لله وأن هذا بدعة لم يجري عمل السلف عليه. ثم أفادني أيضا هو أنه وجد مثلها، أن طيارات كذا مرسوم فوق وتحت أناس كثير، قل هو القادر أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم، طيارات وناس كثير قنابل تحتها الآية. فأنا ذكرت حديث هو ذكر للشيخ آية، فتبين أن الآية والحديث كلهما بدعة أن يقرن بالرسوم. فكتبت آخر البحث نقتصر على الرسم الذي فعله الرسول، فمر الرسم الرسول خط مستقيم خط خطوط من إيمان وخط مشابه آخر البحث، فأقر كل البحث هذه الكلمة التي آخر البحث كتبتها استثنيت قال امحوها، لأن رواة الحديث الذي رووا هذا الحديث لم يفعلوا هم أنفسهم، الذي كابن مسعود عند الحاكم المستدرك قال خط النبي خطا مستقيما، هو نفس ابن مسعود ما خط خط مستقيم، لو كان فيه خير لعاد رسمة الرسول رواه من غير رسم. فحتى هذا من قبيل إغلاق الباب عليهم لا نفعله. عسى بخير، هذا المشكلة يوشك أحدكم أن يذكر رأس أحدكم يخرج الحديث، فرسم الأخ يقول صورة فيها لبوس كبير يعني أو زميل أو ما يسمونه ومطرقة يوشك لأن يذكر. ليش الداعي يعني حديث رسول الله ما يكفي واعظ حتى نقويه بالرسم؟ هذا خلل في الفقه. حديث رسول الله مبارك ما يحتاج لرسم بجانب يقويه، كلام مبارك وتيجي جوامع الكلم تدعمه بالرسم. ليش؟ بل بعض العلماء كريم أحمد كان حتى ما يحب يذكر الحديث ولا وده يشرحه ويكتب شرحه عليه من شدة، لكن اضطرارا صار الناس يشرحون العلماء حتى يفهمون الناس معاني الحديث. ما صحة الحديث يكفر العشير صحيح البخاري، ويتفس الواحد طوال الدهر المرأة تقول ما رأيت منك خير قط، وهذه تستحق النار بهذه الكلمة. ينبغي أن تعتذر من زوجها إذا قالتها من قبل حتى لو ما يعني نفس الموضوع الاثنين، فقد يكون في نفسه الإسباط أنهم جميعا أنبياء. هذه تحتاج مراجعة. العبد الصالح الذي رافقه سيدنا موسى هو الخضر، الصحيح أنه نبي الخضر لأنه قال وما فعلته عن أمري، يعني بوحي من ربي. نريد درس عن الطرق الصحيحة الأمر معروف عن المنكر، قل محاضرة خلها بعد الجمعة مثلا تكون، أما درس كذا مستقل في الوقت ما يسعف لنا كما تعرفون. هل يجوز استخدام الليزر لإزالة الشعر؟ أنا قلت لكم هذا فيه نظر من جهة الخوف من قوله فلا مرف غير فقال الله، يقول مقصود الشارع طب إزالة الشعر، وقد جاء شيء ثاني مقصوده، مقصود الشارع كيف بالحلق، ما قال بإتلاف البويصلات والحرق. ولذلك ينبغي المسلم أن يحافظ على الهيئة التي كانت في زمن النبي مع مراعاة القواعد في التعامل مع الآلات المعاصرة كالميكروفون، نعم، لكن اخترع شيء يخالف الشريعة من وجه فينتبه لذلك الوجه، والوجه الذي يخاف منه في هذه المسألة ولا يجترأ عليه أن فيها قتل للأصل بويصلات وقلعها، وحينئذ لا يعمل عمل الخلق الله في الشكل المعتاد له. نعم، كان يقول بضرب لك بويصلات العرق ما يخرج من لبتك عرق، كل خلق الله حكيم، ما الله سوى شيء في البدن إلا حكمة، فتعطيل هذه الحكمة إفساده تعطيل للحكمة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، لقاءنا بكم في مسجد الحباش، أرجو عدم التأخير، والله أعلم، وصلى الله على محمد.